أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخالقين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته. كان الكلام حول الدليل الرابع من أدلة الأصوليين على البراءة، ألا وهو الدليل العقلي أو حكم العقلي. وقد أثار المصنف قدس سره في هذا المقطع من كلامه: ولا يخفى، إلى دفع ما ربما يتوهم في المقام. وحاصل التوهم أنه هناك قاعدة عقلية أخرى يستقل بها العقل أيضا، ألا وهي قاعدة دفع الضرر المحتمل لازم، وبمقتضى هذه القاعدة فيما تفك في أصل التكليف الإلزامي الإيجابي أو التحريمي يجب الاحتياط أي بموجب هذه القاعدة يجب الاحتياط على أساس أن احتمال الإيجاب قائم، المتبع لاحتمال الضرر ودفع الضرر المحتمل واجب، كما وأن احتمال التحريم قائم، المتبع لاحتمال الضرر ودفع الضرر المحتمل كمال واجب، فيكون المورد من موارد الاحتياط من براءة، كما وأن هذه القاعدة متقدمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان من باب الورود، يعني أن قانون دفع الضرر المحتمل واجب، هذا القانون وارد على قانون قبح العقاب بلا بيان، ومعنى الورود كما هو واضح لديكم أن دليل الوارد يرفع موضوع دليل المورود أو الوارد عليه. وفيما نحن فيه موضوع قاعدة قبح العقاب عبارة عن العقاب بلا بيان، بينما قانون وجوب دفع الضرر المحتمل لسانه أنا البيان، غايته أنه بيان عقلي وحجة باطنية وليس بيانا شرعيا ونقليا، إلا أن البيان العقلي بالآخر بيان، وإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان، فليس المورد من موارد عليه السلام، فليس المورد من موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل من موارد دفع الضرر المحتمل واجب، وبالتالي فيتعين الاحتياط للبراءة. فحاصل التوهم أن الدليل العقلي الذي ذكرتموه في البحث السابق بالتقريب المتقدم لا يصلح دليلا على البراءة لوجود هذه القاعدة العقلية الأخرى التي تكون واردة على ذلك الدليل العقلي الذي ذكرتموه، فتكون هذه القاعدة متقدمة على تلك. ثم جاء المصنف قدس سره في مقام الجواب والدفع لهذا التوهم، وأفاد أنه ما مرادكم من الضرر المحتمل؟ هل أن مرادكم منه الضرر الأخروي أي العقوبة، أم الضرر الدنيوي غير العقوبة من قبيل الضرر على المال أو على الجسد أو غيرهما من المضار الدنيوية؟ فإذا هنا مرحلتان في مناقشة وجواب الآخوند رحمه الله لهذا التوهم. المرحلة الأولى أنه إذا كان مرادكم من الضرر المحتمل الضرر الأخروي أي معنى العقوبة، وتريدون في في الحقيقة أن تقولوا ودفع العقاب المحتمل، يعني في له الضرر خلوا مكان العقاب، ودفع العقاب المحتمل لازم. لقلنا بأنه لا محل للقاعدة المذكورة في المقام بعد حكم الوجدان القاطع والعقل الفطري بقبح العقاب بلا بيان. فنحن نتيقن بعدم العقاب ولا نحتمل العقاب ولو بنسبة الواحد من الألف حتى يقال بأن دفع العقاب المحتمل واجب. فإذا لا مورد للقاعدة المذكورة فيما نحن فيه فضلا عن إجرائها وصلاحيتها للبيانية كي تكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نعم، هذه القاعدة تجري في بابين آخرين. الباب الأول في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. نعلم إجمالا بأن الواجب إما الظهر أو الجمعة، فلو تركنا كلا من هذين التكليفين عند ذلك احتمال العقاب وارد، فتأتي هذه القاعدة دفع العقاب المحتمل لازم. الباب الثاني في موارد الشبهة البدوية قبل الفحص واليأس، أيضا احتمال العقاب قائم، فتجري القاعدة المذكورة. فإذا لجريان قاعدة وجوب دفع العقاب المحتمل في هذين الموردين مجال، ولكن ينبغي أن يفهم أننا حكمنا في هذين الموردين بوجوب الاحتياط لا لمناط هذه القاعدة المذكورة، يعني وجوب حكمنا بالاحتياط مو في ملاكي هذه القاعدة أن دفع العقاب المحتمل فيهما أي في الموردين واجبون فاحكمنا بالاحتياط، لا ليس كذلك، ولكن ينبغي أن يفهم بأن حكمنا بوجوب الاحتياط في هذين الموردين لا لمناط هذه القاعدة بل لمناط شيء آخر. بيان ذلك أن لو ارتكبنا محتمل التحريم فإما أن يصادف الواقع ويتبين بأنه في الواقع كان حراما أو لا يصادف الواقع. وهكذا بالنسبة لمحتمل الوجوب إذا تركناه. أما لو لم يصادف الواقع فهذا تجري على محتمل الوجوب أو محتمل التحريم، وهذا ما تقدم عنوانه في مباحث القطع. وأما لو صادف الواقع فلا حاجة لنا إلى القول بوجوب دفع العقاب المحتمل. لا حاجة لنا إلى القول بوجوب دفع الضرر المحتمل، بل المكلف يستحق العقاب على مخالفة الواقع في صورة المصادفة. قلنا بهذه القاعدة وأن دفع العقاب الضرر المحتمل واجب، أم لم نقل بهذه القاعدة؟ ليش؟ إذ الموجب لاستحقاق العقاب في هذين الموردين موجود بلا حاجة إلى القول بقاعدة الدفع. أصلاً قاعدة الدفع شنو؟ دفع الضرر المحتمل واجب، إذ الموجب لاستحقاق العقاب في هذين الموردين موجود بلا حاجة إلى القول بقاعدة الدفع أصلاً. طب أما في الأول، يعني المورد الأول، ما هو الموجب لاستحقاق العقاب؟ أما في المورد الأول فهو العلم الإجمالي، نفس العلم منجز للواقع، فمخالفته في صورة المصادفة للواقع توجب استحقاق العقاب. قلنا بهذه القاعدة أم لم نقل بها؟ وأما في المورد الثاني الشبهات البدوية قبل الفحص، وقبل الفحش واليأس. وأما في الثاني فهو فقد المؤمن للعقاب. فهو فقد المؤمن عن للعقاب وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. كيف؟ إذ مع احتمال وجود بيان يمكن الوصول إليه ولو بالفحص عام. نحن كلامنا وين سنكتب البدوية؟ قبل الفحص، بعد المكلف ما قاعد يجل على بديل، لا صاحب لا باحث لا حافظ عند اليأس، مع انه احتمال وجود بيان اكو. اذ مع احتمال وجود بيان يمكن الوصول اليه ولو بالبحث عن لا يكاد يستقل العاقل بمن، لا يكاد يستقل العاقل بمن بقبح العقاب لفقد المؤمن عنه عن العقاب. فإذا فقد المؤمن مع ذلك خالف الواقع في صورة المصادفة استحق العقاب. قلنا بهذه القاعدة أم لم نقل بها؟ فالنتيجة لحد الآن أن المراد بالضرر إن كان الضرر الأخروي بمعنى العقوبة فلا مجال لهذه القاعدة، قاعدة الدفع فيما نحن فيه، بل وفي غيره أيضا. هذا كله إذا كان مرادهم من الضرر المحتمل شنو؟ الضرر الأخروي. المرحلة الثانية من مناقشة الآخون، وأما إذا كان المراد بالضرر الضرر الدنيوي غير العقوبة فقد أجاب قدس سره عن توهم وجوب دفع مثل هذا الضرر بجوابين. أشار إلى أولهما بقوله إلا أن المتيقن نقاط، وحاصله أننا لا نسلم هذه القاعدة من أساسها. الآن وين كلامنا؟ إذا كان مراد المتوهم من الضرر المحتمل الضرر الدنيوي، وتوهم هذا بأنه شنو الدفع، هكذا ضرر واجب، جاب الكبرى قال دفع الضرر المحتمل ومقصود من الضرر شنو الدنيوي، دفع الضرر الدنيوي المحتمل واجب. الآخر الآن يجيب عن توهم وجوب دفع هكذا ضرر بأمرين بجوابين. الجواب الأول حاصله أننا لا نسلم هذه القاعدة من أساسها. يا قاعدة، قاعدة أو راح أفسرها، لا نسلم هذه القاعدة من أساسها، وأن دفع الضرر المحتمل واجبون. وذلك لأن شمول الكبرى وهي دعوى وجوب دفع الضرر، هذه الكبرى شمولها علما، وذلك لأن شمول هذه الكبرى للضرر الدنيوي ممنوع، بل لا دليل على وجوب التحرز عن الضرر الدنيوي المتيقن فضلا عن محتمله. إذ ليس كل ضرر معلوم فضلا عن أن يكون محتملا مما يجب دفعه عند العقلاء. ليس كل ضرر معلوم فضلا عن أن يكون محتمل مما يجب دفعه عند العقلاء، بل الضرر الذي استقر عملهم على دفعه إنما هو الضرر الذي لا يكون هناك داع لارتكابه، يكون ذلك الداعي أهم في نظر المرتكب للضرر المعلوم. ويدل على ذلك أننا نرى العقلاء بما هم عقلاء يرتكبون المضار المعلومة ويتحملون المساق لأجل بعض الدواعي العقلائية التي هي أهم في نظرهم من تلك المضار والمشاق. فنجد العقلاء مع علمهم بالضرر يصرفون الأموال ويتحملون المشاق لأجل تحصيل العلم، لأجل تحصيل العلم أو كسب المال بالتجارة، وليست الغاية معلومة الحصول لهم، بل ربما لا تكون مظنونة أيضا. مع ذلك يقدمون على ذلك. وأما احتمال الضرر فلا يكاد ينفك عن كثير من أفعالهم وهم لا يعتنون به أصلا. وأما تحمل الضرر المعلوم أو المحتمل شرعا فلا منع فيه، بل قد يستحب في بعض الموارد، وقد يجب في بعض الموارد الأخرى. فإذا ليس كل ضرر قبيحا عند القاء. قبيحا حتى يكون دفعه واجبا عند العقلاء ولا عند الشرعي ايضا. فنتيجة الجواب الاول ان القاعدة المذكورة غير تامة. الجواب الثاني ما اشار اليه بقوله مع ان احتمالا وحاصله انه مع الاغماض عن ذلك يعني عن الجواب الاول وتسليم ان هذه القاعدة تامة. قاعدة دفع الضرر المحتمل واجب تامة الا انها لا تنطبق على المقام. بيان ذلك ان الاحكام الشرعية بناء على مسلك العدلية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، كما وأنه من زاوية حكم العقل أيضا المطلب من هذا القبيل. يعني الأحكام العقلية بالحسن والقبح تابعة للمصالح والمفاسد النوعية. يعني شنو؟ يعني في كل مورد إذا كانت مصلحة للنوع حكم العقل بحسنه، وكل مورد كانت فيه مفسدة للنوع حكم العقل بقبحه كالظن مثلا. والنسبة بين المصالح والمفاسد وبين المنافع والمضار نسبة العموم من وجه. يعني شلون من وجه؟ احيانا اكو مصلحة بس منفعة عقلائية ماكو. مصلحة اكو وجوب الخمس، دفع الخمس، دفع الزكاة، لكن منفعة ما موجودة. ربما احيانا اكو ضرر على الشخص يصير، وين انا محصل الان 10 ملايين واذا تطالب بعد ذلك 8. احيانا بالعكس منفعة اكو مصلحة ماكو، احيانا مصلحة مع منفعة، وهكذا في جانب المفسدة. مفسدة اكو مضرة ماكو، مضرة احيانا اكو مفسدة ما لا توجد، واحيانا مفسدة ومضرة معا كما في غالب المحرمات. والاحكام الشرعية وكذا العقلية دائرة مدار المصالح والمفاسد، ولا ربط لها بالمنافع والمضار العائدتين الى المكلف. يعني ان المصالح والمفاسد الواقعية انما توجبان حسن الفعل او قبحه من دون لزوم ضرر على فاعله او نفع عائد الى فاعله. اذا توجهتم الى هذه المقدمة نقول ان بحثنا ويل انما هو في الشك في اصل التكليف او فقل في احتمال الوجوب واحتمال التحريم، وهذه مما لا يستلزم الضرر والنفع حتى تقولوا بأنه في كل مورد إذا كان احتمال الوجود فهو يستلزم احتمال النافع، حتى تقولوا بأنه في كل مورد إذا كان احتمال التحريم فهو يستلزم احتمال الضرر، ثم ترتبون الكبرى الكلية ودفع الضرر المحتمل واجب، أو في كل مورد إذا كان احتمال الوجوب فهو يستلزم احتمال النافع، ثم تقول وجلب المنفع المحتمل واجب، ليس الأمر كذلك، فإن احتمال الوجوب أو احتمال التحريم لا يستلزم احتمال الضرر او النافع، بل انما يستلزم احتمال المصلحة والمفسدة، يعني في كل مورد اذا كان احتمال الوجود هناك احتمال مصلحتي، بل في تركه احتمال مفسدة، وهكذا اذا كان احتمال التحريم كان احتمال المفسدة، فاذا لا مورد لهذه الكبرى الكلية القائلة ودفع الضرر المحتمل لازم، وذلك لأنه ربما أحيانا لا يكون احتمال الضرر أفضل في محتمل الحرمة، كي يكون لازم الدفع. بتعبير آخر يقول كثيرا من التكاليف المحرمة أصلا مأمونة من الضرر الدنيوي، كلامنا الآن في الضرر الدنيوي، لا يقول كثير من المحرمات الآن عندما تشوف إلى مرتكبها صاحب هذه المحرمات يقول هل يرد عليك ضرر دنيوي؟ يقول لا، الأمر بالعكس، أنا ما أمر من الضرر الدنيوي، أنا بالعكس أنا انتبهت حصلت على مال وأمثال ذلك، وذلك لأنه ربما لا يكون احتمال الضرر أفضل في محتمل الحرمة، بل غاية ما في البين أن احتمال التكليف التحريمي ملازم لمن؟ ملازم لاحتمال المفسدة، إلا أن هذا لا يلازم احتمال الضرر حتى يكون موردا إلا بقاعدة الدافع، وبالتالي كي يجب الاجتناب عنه. فالنتيجة أنه إذا كان المراد بالضرر الدنيوي فلا مجال لهذه القاعدة، إما راح أجيب الترديد وزعوه على الجوابين، إما لا كبرى لها وإما لا صغرى لها. الجواب الأول شنو كان؟ أنه أصلا ما لها كبروية في المقام، شمول الكبرى للضرر الدنيوي قلنا ممنوع. الجواب الثاني شنو محصلة؟ أنه أنا سلمت من هاي تامة، هاي كبرى، بس هاي مقامنا مو صغرى لها، مقامنا ليس صغرا لها، صغراها منه؟ صغراها في مقام آخر، في باب الضرر، في باب المنافع المضار، مو في باب الأحكام الشرعية اللي هي تابعة علما للمصالح والمفاسد الواقعية. فالنتيجة النهائية أن الضرر المحتمل سواء أكان مرادهم الأخروي منه أم الدنيوي لا مجال للقاعدة المذكورة في المقام أصلا، فضلا عن جريانها وصلاحيتها علما للبيانية حتى تكون واردة على منه، حتى تكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتبقى تلك القاعدة فعالة وتدل على ماذا؟ وتدل على البراءة في المقام. قال رحمه الله: ولا يخفى. من هنا يسرع في دفع هذا التوهم، يقول: ولا يخفى أنه ضمير أنه للشأن، يعني ما له مرجع، ولا يخفى أنه مع استقلال العقل بذلك، هذا الاستقلال وضحناه أمس بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس، يقول مع استقلاله بذلك واحد، يقول لا احتمال لضرر العقوبة. بيّن ماذا؟ أولا أن مراد من الضرر الضرر الأخروي يعني عقوبة، يقول أصلا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته ماكو، فلا يكون مجال ها هنا يعني في الشبهة البدوية بعد الفحص، يعني بعد الفحص بعد ما يفحص المكلف وييأس عن الظفر به، أظن هناك احتمال للعقاب ليس عنده، بل عنده قاطع بعدم العقاب، فلا يكون مجال ها هنا أي في الشبهة البدوية بعد الفحص، بل قبل الفحص كما سيأتي وكما وضح ابن الخاري، بل هاي القاعدة إلها مجرى فيها، الشبهة البدوية اللي قبل الفحص، لكن كلامنا بعد الفحص، بعدين أصلا ما في مجال ها هنا علما لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، كي ماذا؟ كي يتوهم أن هذه القاعدة تكون بيانا، وإذا كانت بيانا راح ترفع لي موضوع منه، موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قبل ما يعرج على المرحلة الثانية من الدفع، كما أنه هذا كما أنه هذا اللي وضحناه لكم من الخارج. نعم هاي القاعدة المذكورة لها جريان في موردين، كما أنه أن الشأن مع احتمال الضرر المراد به العقوبة مع احتماله يقول لا حاجة هذا مع احتماله يحتاج إلى توضيح اللي وضحناه من الخارج أنه في وقت نحتمل الضرر المراد به العقوبة في بابين واحد في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي اثنين في موارد الشبهة البدوية قبل الفحص واليأس أكو احتمال عقاب بلي إذا خالفت حينئذ ماذا أكو احتمال عقاب فيستقل العقل لكن فإذا استقل العقل بدفعه حينئذ شنو يوجب لي يوجب الاحتياط أن نحتاط لذلك نحن نحكم بوجوب الاحتياط في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وفي موارد الشبهة البدوية قبل الفحص لكن حكمي بالاحتياط بهذا المناط يعني بمناط هذه القاعدة لو لا بمناط في آخر يقول لا لا حاجة إلى القاعدة بل في صورة المصادفة للواقع استحق العقوبة على المخالفة قلنا بهاي القاعدة بقاعدة الدفع أم لم نقل بقاعدة الدفع يستحق المكلف العقاب قلنا بهاي القاعدة أم لم نقل بها لماذا؟ إذ الموجب لاستحقاق العقاب في هذين الموردين موجود بلا حاجة إلى قاعدة الدفع أصلا قال ولو قيل بعدم وجود دفع الضرر المحتمل وأما المرحلة الثانية من مناقشة وأما إذا كان مرادهم من الضرر الضرر الدنيوي قال وأما ضرر غير العقوبة قلنا أجاب عنه بجوابين الجواب الأول منا يبدأ فهو وإن كان محتملا عند ارتكاب الشبهة التحريمية إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا ليس ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي العقلائية عقلا يعني عدم القبح عقلا وجوازه شرعا وجوازه عطف على قول عدم القبح يعني وضرورة جواز تحمل بعض المضار شرعا فإذا ليس كل ضرر معلوم فضلا عن ان يكون محتمل بواجب الدفع عند العقلاء ولا عند الشرعي الجواب الثاني مع ان احتمال الجواب الثاني شنو التسليم لتماميه هذه الكبرى وان هذه الكبرى نسلم بانها تامه الا ان المقام ليس من صغرياتها لا تنطبق على الصغرى نقراه ان شاء الله بعد ذلك. Thank you.